هذا هو الشريط الثالث والخمسون من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع.
كم للشفيع إذا أخذ بعد المضي ستة أشهر؟ من يعرف؟ نعم شيخ ربع الشيخ مضى أجر ست سنة ومضى ست أشهر وقلنا الصحيح أن الإجارة لا تنفسخ، كم يستحق؟ نصف الأجرة ولا ثلثين ولا ثلاث أرباع ولا نصف الأجرة كما قال عبد الله عليه. طيب لا يجب أن لاحظ، يجب له من الأجرة بقسط، قد يكون ما بقي من المدة زمن موسم وتكون الأجرة فيه أغلى، فإذا كانت أغلى فإن لا بد أن يقدر هذا الشيء. مثلا إذا كان مثلا في المدينة، في المدينة أيام الحج يكون الأجرة أكثر وأغلى، فهنا يعطى بقصة ويجب أن نعرف هذا الفرق. طيب إذا رهن المشتري رهن الشخص تسقط الشفعة أو لا؟ وعلى غير مذهب لا تسقط. وعلى ما مشى عليه المؤلف وعلى المذهب لا. طيب المذهب أنها لا تسقط. طيب فإذا أخذ بالشفعة أينفسخ الرهن أو لا؟ سؤالك سامح. نعم هذا على قول الراجح، أما المذهب فيأخذه لأنه ما دام الشفعة باقية فله أن يأخذه وينفسخ كالإجارة تماما. ثم قال المؤلف رحمه الله وببيع فله أخذه بأحد البيعين، يعني إن تصرف فيه ببيع. من الفاعل؟ المشتري، يعني المشتري باعه على آخر فله أين الشفيع وهو الشريك الأول أخذه، أي أخذ الشخص بأحد البيعين. مثاله باع الشريك وهو زيد على عمرو نصيبه من الملك ثم باع عمرو نصيبه على بكر، فعندنا الآن عندك كم بيع؟ بيع زيد على عمرو وعمرو على بكر، فبما يأخذ الشريك؟ أيأخذ بالبيع على عمر ولا بالبيع على بكر؟ يقول المؤلف له أخذه بأحد البيعين. أيهما يفضل، أن يأخذ بالأقل ثمنا أو بالأكثر ثمنا؟ أين الغالب بالأقل، الغالب بالأقل، وقد يأخذ بالأكثر إذا كان هناك مماطلة. طيب باع الشريك الذي هو زيد على عمر 100,000 ثم إن عمرا باعه على بكر 200,000، الشريك شريك زيد يأخذ بأي البيع هنا؟ بالأول. إذا أخذه بالبيع الأول سوف ينتزع ملكه من يا جماعة، سيأخذه من بكر وسيعطيه 100,000، فأين تذهب 100,000 التي كان التي سلمها بكر؟ نقول يرجع بها على من باع عليه، يرجع بها على من باع عليه. واضح ولا؟ طيب أعيد المثال، باع زيد على عمر نصيبه 100,000 وباع عمرو ذلك النصيب 200,000 على بكر، الشريك الأول يريد أن يأخذ بالشفعة. إذا أخذ بالبيع الأول كم يسلم له؟ بيأخذ الآن من عمر، الملك الآن منتقل إلى عمر، نعم هو إلى عمر إلى بكر، الملك الآن منتقل إلى بكر، سيأخذه الشريك من بكر، فكم يعطي بكرا؟ 100,000. طيب بكر يقول أنا سلمت 200,000، نقول ترجع من 100,000 على عمر الذي باع عليك، نعم يرجع على عمر بمئة، إن قلنا مئة ومئتين يا محمد انتبه. طيب إذا كان العكس، زيد باعه على عمر بمئتي ألف، وعمر باعه على بكر بمئة ألف، فالشريك الآن سيأخذ بأي البيعتين؟ بالثانية، لا شك أنه يأخذ بالثانية. إذا أخذ بالثانية سوف يعطي بكرا مئة ألف وينتهي، بكر لا يرجع له. لماذا لا يرجع؟ لأنه ما ضمن شيء، لم يضمن شيئا، سلم مئة ألف وأخذ منه الشخص وأعطي مئة ألف. واضح؟ طيب المهم أنه إذا بيع فللشفيع أخذه بأحد البيع. طيب وإن بيع ثلاث مرات أو أربع مرات يأخذ بالذي اللي يرى أنه أنسب له، سواء أول بيع أو آخر بيع أو ما بينهما، والرجوع كل يرجع على من أخذه منه بما زاد على ما أعطي. ثم قال المؤلف وللمشتري، ولا وللمشتري، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. للمشتري يعني مشتري الشخص الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. الغلة مثل أن يكون هذا النصيب مؤجرا، يعني رجلان شريكان في عمارة وأجراها السنة بمئة ألف، ثم إن أحد الشريكين باعها على شخص، باع نصيبه على شخص، وخفي على الشريك أنه باع حتى مضى أربعة أشهر، فالغلة في هذه الأربعة أشهر لمن؟ للمشتري. التعليل لأنه نماء ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخراج بالضمان، فهو ملك مضمون عليه فتكون له غلته. طيب له أيضا النماء المنفصل، مثاله رجل باع نصيبه من النخل، باع من نصيبه من النخل قبل أن يثمر، قبل أن تطلع فيه ثمرة، ولم يطالب الشريك إلا بعد أن خرجت الثمرة وجذها. الآن انفصل الزيادة، أليس كذلك؟ من تكون له؟ تكون للمشتري، تكون للمشتري لأنها نماء ملك. كذلك الزرع والثمرة الظاهرة، لو أنه أي الشريك باع على شخص وزرعت الأرض، فالزرع لمن؟ للمشتري ما دام قد ظهر، أما إذا كان حبا مدفونا في الأرض فإنه يتبعها، لكن إذا ظهر فإنه يكون للمشتري لأنه برز وبان وتعلقت به نفسه. وكذلك الثمرة الظاهرة تكون أيضا للمشتري حتى وإن لم تؤبر، ففي هذا الموضع لم يفرق بين المؤبر وغير المؤبر، وجعل الثمرة الظاهرة نماء منفصلة، ولكن الصحيح أنها إذا لم تؤبر فإنها تتبع قياسا على البيع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فلا معتها إلا لباع. وعلم من قول المؤلف النماء المنفصل أن النماء المتصل يتبع وليس للمشتري منه شيء. مثاله عجيب، الشاة والسمن ما فيها شبعة بارك الله فيكم، وهذا ما أريد منكم. فالآن عندكم مطر، لا يمكن المثل بالسمن لأن الغنم ما فيها شبعة إلا على قول الراسخ، لكن مثاله اشترى نصيب زيد من النخل، والنخل توا غراس صغيرة، وبقي الشريك لم يعلم أنه باع، أن شريكه قد باع، ونما النخل كبر. فهل للمشتري هذا النماء أو ليس له؟ كلام المؤلف مفهومه يدل على أنه ليس له، لأنه نماء متصل، مع أن المشتري تعب عليه وخسر في إصلاح حرث الأرض وفي جلب الماء له، المهم خسر عليه. تقول ليس له شيء لأن هذا نماء متصل فيتبع، لكن القول الراجح بلا شك أن النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن انتقل عنه الملك ولا فرق، وهذا هو العدل، لأن الرجل تعب عليه وإنما بسبب عمله. ومثل ذلك الشاة في غير الشفعة، إلا على قول الراجح إذا سمع فإن الماء المتصل يكون للمشتري. إذن الصواب خلاف مفهوم كلام المؤلف، كلام المؤلف يدل على أن النماء المتصل يتبع، عجيب يا جماعة، يتبع العين وليس للمشتري شيء. والقول الراجح أنه لا يتبع، وأنه يتبع عليه ضروري لأن ما يمكن الفصل، لكن تقدر قيمته للمشتري. كيف يقدر؟ يقوم النخل وهو فسيط صغير، ويقوم وهو كبير قد نمى، فتقوم الأرض وفيها النخل على صفته حين البيع، ثم تقوم وفيها النخل على صفته حين الأخذ بالشفعة، والفرق بين القيمتين يكون لمن؟ يكون للمشتري، لأنه قيمة النماء المتصل. وهذا الذي ذكرته اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن هذا هو العدل، العدل أن يعطى كل إنسان ما تعب عليه وعمل فيه، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته، هذه واحدة، وقلعه ويغرم نقصه انتين، ولربه أخذه بلا ضرر. أولا قال المؤلف فإن بنى أو غرس، مع قوله فيما سبق إن الشفعة تكون على الفور، كيف يكون بناء وغراس والشفعة على الفور؟ نعم، يكون هناك حيلة بأن يخفى على الشريك البيع. يأتي المشتري وكأنه وكيل لشريكه، ثم يعمل والشريك يظن أن هذا ايش وكيل، ولا يدري انه انتقل الملك، وبعد ذلك يدري انه انتقل الملك، فحينئذ يتصور ان المشتري يبني ويغرس، اذا بنى وغرس فيخير الشفيع بين امرين، بين تملكه او نقص نعم او قلعه ويغرم النقص. فان اختار التملك فله ذلك، ولكن كيف نعرف قيمة الغرس والبناء؟ نقدر الأرض خالية منهما ثم نقدرها وهما فيها، والفرق بين القيمتين هو قيمة الغرس والبناء. فإن قال قائل لماذا لا نعطيه قيمة الغرس والبناء من أصله، نقول أعطني الفواتير بما أصرفت ونعطيه، نقول هذا لا يستقيم، لأن الأمور قد ترخص وقد تزيد، وقد يكون قيمة المواد قبل أن تبنى ويؤلف بينها شيئا، وقيمتها بدلا شيء آخر. والعدل هو أن تقوم الأرض على المزور خالية من الغراس والبناء، ثم تقوم وفيها الغراس والبناء، فما بين القيمتين يكون هو قيمة الغراس والبناء. فإذا قال الشفيع أنا أريد أن يبقى الرأس والبنة وأنا أعطيكم القيمة، قلنا ما في مشكلة. طيب، وإن قال أنا لا أريد أن يبقى الرأس والبنة لأني أريد أن أبني الأرض على شكل آخر على غير الشكل هذا، فهل له حق أن يقلعه؟ نعم له حق. فإذا قال المشتري هذه أدواتي وآلاتي، هذا حديدي، هذا لبني، هذه أبوابي، ما يتصرف فيها، يقول أتصرف فيها أقلعه، لكن يغرم النقص، يغرم النقص. فإذا قدرنا أن الأبواب نقصت بعد قلعها يرمن نقصة، اللبن نقص، يمكن هذا أو لا يمكن؟ يقولون أن الإسمنت لا يمكن، لأنه إذا نقض خرب ما يصح شيء، لكن لبن الطين يمكن. ولهذا أنقاض الطين من اللبن تنفع، أنقاض الإسمنت ما تنفع. على كل حال إن فاسنا فاسر يضمن النقص. الغراس يضمن النقص أو لا؟ يضمن النقص، إذا نقصت الشجرة بعد قلعها يضمن النقص. فإن كانت الشجرة بعد قلعها لا يمكن أن تنمو يضمنها كلها، يضمنها كلها. فإذا قال قائل لماذا تضمنونه النقص وفي الغصب لا تضمن الغاصب؟ نعم، لا تجعلون الغرس بحق، نقول لأن المشتري غرسها وبنى بحق، والغاصب غرس وبنى إلى حق فلا شيء له. طيب، يقول ولربه أخذ بلا ضرر. إذا تعارض رأي المالك، مالك الغرس والبناء، ورأي الشفيع، الشفيع يقول أباخذ، وذكر يقول لا أباخذ أنا، من يقدم؟ رب الغراس والبناء. لماذا؟ لأنه ملك. فإذا قال الشريك الذي هو الشفيع أنا أريد أن آخذه وثمنها عليه، وقال ربها أريد أن آخذه، أنا لي مثلا مكان آخر آخذ الغراس هذا وأغرس في مكان، فالقول قول ربها لأنه ملك. لكن المؤلف رحمه الله قيد هذا، قال بلا ضرر، ولا بد من هذا، بلا ضرر ولا مضار. فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال الضرر بمصلحة، لأن أخذ ربها له مصلحة له، لكن ضرر رب الأرض ضرر. ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لا سيما إذا علمنا وأن صاحبها المشتري يريد أن يأخذ الغراس والبناء مضارة لا لمصلحة، وهذا قد يقع، قد يأخذها مضارة وإن كان لن ينتفع بها، يقول أبا هدم البيت وأنا أعرف أن لن أنتفع بالحديد ولا باللبن، لكن أنا أريد أن أهدمه. نقول هذا سفه، ولا يمكن أن نمكنك من السفه، فإن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فنمنعه. إذن نمنعه في حاله إذا كان على الأرض ضرر، وإذا كان هو أي المشتري لا ينتفع بها، فيكون زدنا على كلام المؤلف بلا ضرر، والثاني أن يمكنه الانتفاع بها، لأنه إذا كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر مع مصلحة، لأن دفع ضرر مقدم على مصلحة، وإذا كان لا ضرر لكن يفسد هذا الغراس والبناء فإننا لا نمكن المشتري من ذلك، لأن هذا من باب إضاعة المال والسفه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وقال تعالى ولا تؤسفها أموالك. الغريب أن المذهب رحمه الله يخالفون كلام المؤلف، يقولون له أخذه ولو تضررت الأرض ولو ما ضرر، لكن هذا القول عن المذهب ضعيف، وهذا يدلنا على صاحب الكتاب لم يلتزم بالمذهب في جميع المسائل، وهذا كثير لمن تدبره. يعني لو أن أحد تدبر كتاب هذا منطوقا ومفهوما وإشارة لوجد فيه أشياء كثيرة تخالف المشهور من المذهب. نعم نعم يا خالد. نعم تمام. نقول هو وضعه بحق، المشتري وضعه بحق. لا لا، وعلى كل حال لكن هنا ربما يكون للقاضي الحق أن يعامله برد ما أراد، لكن إذا وقعت غير كذا، أما إذا كان هنا فيتوجه أن يقال أنت فعلت هذا على وجه المحق فلا شيء لك. لا، إذا كان بحق فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق أن العرق غير الظالم له حق، وهذا ربما يخسر آلاف. لا بس هذا بحق. طيب ما دام مشروع كبير بيكون ربح كثير ويكون ضمان يسير إن شاء الله. نعم. إيش؟ نعرف أنه أراد المضارة إذا كان يريد أن يأخذها وهي لا تفيده شيئا. الغالب مثل هذا أراد المضارة، أو يتحدث الرجل عند أصحابه يقول والله هذا الذي أخذها مني قهرا لأضرنه مثلا، قد يكون هذا. يمكن أن نقول هكذا، لكن الذي سيستفيد من الثمن هو المشتري، وربما يقول المرتهن ربما يقول أنا لا أريد إلا رهن فقط، أنا لا أريد دراهم. نعم نعم، يقولون أن المذهب هو ما جاء في المنتهى، منتهى الإرادة، فإن لم يكن صريحا فيه فالإقناع، فإذا تعارض منطوق هذا ومفهوم هذا قدم منطوق الإقناع، هذا مفهوم المنتهى. يعني له مصطلحات العمدة عند المتأخرين في المذهب والمنتهى. نعم آدم. الولد هل هو موجود حين البيع ولا نشا بعد؟ اسالك هل الولد موجود في بطنها حين البيع؟ يتبع. هنا اذا كبر على قول الراجح ان النماء المتصل يتبع، فيقدر هذا الثور مثلا يقدر وهو حامل ويقدر وهو ثور كبير. هنا والبقرة مثله ما شاء الله. المنفصل يكون للمشتري. نعم تصرف المدونة. نعم لا دعنا ما القول الراجح يا حتى لو تصرف حتى وين لم يبلغ المدح القول الراجح يا اخي. نعم نعم يا اخي اذا كان يقوم له الواجب على البائع لكن المشتري اذا اراد ان يحتاط لنفسه قبل ان يتصرف فليبلغ الشريك لان هذا احسن له حتى يكون كما يقول العوام التحويل من اخر الدريه ولا من على احد. نعم انت خمس اذن لهذا
لو ان الشريك اخترع قلع ولكن المشتري
انه
لا
يضع
به هذا
الدراسه لو اختار نعم
على
ضمائره نعم
لكن المشتري
ليس عنده
ما يعني
يجيب
هذا
الشيء
نعم
فهل الشريعة
ان يتبع به بالمعروف حتى
يطلع الشرطي؟ لا هو ياخذ بالشفعة ويبقى هذا لمالك للمشتري اما ياخذ اذا كان نخل ياخذ مساقات واذا كان غنى فله نصيبه من الاجره أو يقول أنا أعطيك قرضا وأقلع لابد من هذا ما يضيع حقه وهو ضمان القلع على المشتري لأنه ملكه
وإما الشفير قبل الطلب فقلت وبعده لوالده ويأخذه بكل سبب فإن عجز عن بعضه فقد صفعته والمؤجر يأخذه المليك به وضده بتسليم المليك ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر وإن أقر
البائع أكثر ولو أثبت البائع أكثر
ولو أثبت البائع بأكثر وإن أقر البائع بالبيع وأنقذ المشتري وجبت وعقدة الشفيع على المشتري وعقدة المشتري على البائع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على تصرف المشتري بالشخص الذي فيه الشفعة أنه على ثلاثة أقسام وناقشنا فيها أيضا وتقدم أيضا أن المشتري لو بنى الغرس فللشفيع الخيار بين تملكه بقيمته وإيش وقلعه ويغرم نقصه وأن خيار الغارس الذي هو المشتري مقدر بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر فلو قال الشفيع أنا أريد أن أتملكه وقال الباني والغارس أنا أريد أن أخذه فإنه يقدم قوله لكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الأرض مثلا. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن مات الشفيع قبل الطلب بطرة وبعده لوارثه. إذا مات الشفيع هو الشريك الأول قبل أن يطالب بالشفعة فإن الشفعة تبطل وليس لوارثه المطالبة بذلك. أما إذا كان بعده فإن الوارث يأخذ بها. المطالب أن يقول أنا أريد أن أشفع ولي الحق في هذا والأخذ أن يقول أخذته بالشفعة فيصرح بأنه تملك يشبه من بعض الوجوه الخطبة والعقد. الخطبة إبداء الخاطب الرغبة بهذه المرأة والعقد تملكه إياه بعقد النكاح. فالشفيع إذا مات قبل أن يطالب فإنه لا شفعة له لأنه لم يطالب ولا لوارثه لأن الشفعة حق للشفيع حيث إن الخيار له. فلما مات ولم يختار لم يكن لوارثه أن يختار كخيار الشر. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث لأن هذا تابع للملك فإذا مات الشفيع ولم يطالب فللوارث أن يطالب، لأن هذا من حقوق الملك، فإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه. ولهذا نجد في وثائق البيع يقول: فصار المبيع ملكا للمشتري بجميع حقوقه وحدوده، ومنها الأخ بالشفعة. وهذا هو الصواب، انه حق ثابت، فيورث عن الميت كما يورث المال كما يورث بقيه الحقوق. قال: وياخذ بكل الثمن. ياخذ الضمير يعود على الشفيع وليس على الوارث، بل على الشفيع عموما، يعني من اراد ان ياخذ الشق بالشفعه فانه ياخذه بكل الثمن بدون مماكسه وبدون ان يحاول تنزيل شيء من الثمن، لان المشتري مثلا اشتراه بألف فيقال للشفيع خذه بألف، فاذا قال انا اخذه بتسعمائه قلنا سقط الشفعه، ولا تاخذه باقل من ألف. نعم، لو تم الاخ ثم قال الشفيع للمشتري اريد ان تسقط عني مائه من الالف، هذا حكمه هذا جائز، لكنه لا ينبغي ايضا للمشتري ان يسال، لا ينبغي للشفيع ان يسال المشتري اسقاط شيء، لان هذا من المساله المذمومه، ولانه قد يحرج المشتري فيضع من الثمن وهو لا يريد ذلك. فان عجز عن بعضه سقطت شفعته. ان عجز الفاعل الشفيع اذا قال انا ليس عندي إلا 9,000 والثمن 10,000 سقطت الشفعة، لأننا لو قلنا بثبوت الشفعة مع إعساره ببعض الثمن صار في ذلك ضرر على من؟ على المشتري، صار في ذلك ضرر على المشتري، والمشتري سيؤخذ منه الملك قهرا، فكيف نضره من وجهين؟ من جهة أننا أخذناه منه قهرا، ومن جهة أننا عاملناه بالأشد من جهة الثمن. فإن عجز عن بعضه سقط الشفعة. ثم قال: والمؤجل يأخذه المني به. المؤجل يعني الثمن المؤجل. المؤجل هنا صفة لموصوف محذوف التقدير، الثمن المؤجل. يأخذه الضمير يعود على الشفيع وهو الشريك، يعني الفاعل يأخذه يعود على الشفيع والشريك. وقوله الملي، الملي هو القادر بماله وحاله، هذا الملي القادر بماله بمعنى أن يكون عنده مقدار الثمن، والقادر بحاله أن لا يكون مماطلا، لا يكون مماطلا. فمثلا إذا قدر أن الشفيع فقير والثمن مؤجل بأن يكون الشريك باع هذا الشخص بألف ريال إلى سنة، أراد الشريك أن يأخذ الشخص المبيع، نقول خذ بثمن حاضر أو مؤجل. سبحان الله. نعم، نقول إذا كان مليا أخذه بثمن مؤجل، يأخذ بثمنه المؤجل، فإذا كان يحل بعد سنة أخذه الملي بمدة سنة. فإذا كان فقيرا أعني الشفيع وقال الثمن لم يحل وسوف يرزقني الله عز وجل في هذه المدة وأوفي، نقول نعم إن الله على كل شيء قدير، لكن هات كفيل يضمن، ولهذا قال وضده لكفيل الملك، هات كفيل يضمن. فإذا حل الأجل ولم يسلم الشفيع أخذنا من الكفيل، فإذا كان كفيل معسرا سقط الشفعة، تسقط الشفعة. طيب، إذا كان الشفيع غنيا عندهم مال لكنه معروف بالمماطلة. فالمماطل كان المعسر تماما. وإن كان المماطل يمكن لصاحب الحق أن يطالبه ويحبسه عليه، لكن المشتري يقول أنا مالي ولا المطالب، فهذا رجل معروف بالمماطلة فلا أقبل إلا إذا أقام كفيلا مليئا. ومن ذلك أيضا ويشترط أيضا أن يكون المشتري قادرا على مطالبته، أن يكون المشتري الذي سيؤخذ منه الشخص قادرا على مطالبته أي مطالبة الشفيع. فلو فرض أن الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم والثمن مؤجل، يعني يكون الشريك باع نصيبه على شخص بألف ريال إلى سنة، فأراد الشفيع أن يأخذ الشخص بثمن المؤجل، وكان هذا الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبته، فماذا يكون الحكم؟ نقول أعطهم كفيلا مليا يمكن مطالبته وإلا فلا شفعة له. طيب، من المعلوم أن مثل هذا الملك المماطل لكونه لا سلطان لا يمكن لأحد أن يجرؤ عليه فيقول أقم كفيلا، هذا شيء متعذر حسب العادة. هل المشتري الآن أن يمنع من أخذه بالشفعة، وذلك لأنه لا يمكنه مطالبته عند حلول الأجل ولا يمكنه أن يطالبه بكفيل المال، أليس كذلك؟ لا يمكن. طيب، كذلك إذا كان المشتري لا يمكن أن يطالب الشفيع لكونه أباه، لأن الابن لا يمكن أن يطالب أباه إلا بنفقة الواجبة. الابن إذا كان له على أبيه دين فإنه لا يمكنه مطالبته، حتى لو طالبه عند القاضي فالقاضي لا يسمع دعواه إلا في شيء واحد، وهي النفقة الواجبة. فإذا كان الشفيع في المثال الذي ذكرنا، إذا كان الشفيع أبا للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن يأخذه أبي لأن أبي له أن لا يمكن المطالبته، فهل نقول إن له أن يمتنع، أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع؟ إذا كان الشفيع في المثال الذي ذكرنا، إذا كان الشفيع أبا للمشتري وقال المشتري لا يمكن أن يأخذه أبي لأن أبي له أن لا يمكن مطالبته، فهل نقول إن له أن يمتنع، أو نقول إذا كان الأب يتملك من مال ولده ما شاء فليس لوالده أن يمتنع؟ لكن لأن لو فرض أن الأب قال أنا لا أريد أن أخذ بالشفعة، أنا أريد أن أخذ بالتملك، أيملك هذا أو لا؟ يملك. فإذا أخذ بالشفعة زاد الابن خيرا، لأنه إذا أخذ بالشفعة فسوف يدفع الثمن ولا يأخذه بالقوة. واضح جماعة؟ طيب، إذن مشترط بالإضافة إلى قول المؤلف رحمه الله، بالإضافة إلى قولنا إن الملي هو الذي يستطيع، الذي نعم يقدر على الوهب بماله وحاله، نضيف إلى ذلك ويشترط أن لا يلحق المشتري إيش ضرر بكونه لا يستطيع مطالبته. والمثال الذي ليس عليه توجيه اعتراف هو أن يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبته. ورده بكفيل الملي، ضد المؤجل ولا ضد الملي؟ ضد الملي. يعني إذا كان الشفيع غير ملي والثمن مؤجلا فللشفيع أن يأخذه ولو كان فقيرا، بشرط أن يقيم كفيلا مليا. وهنا نقول هل المراد الكفيل بالبدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني. وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان. ولقد مر عليكم فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق، لكن هنا المراد بالكفالة الضمان الذي يسميه العامة عندنا كفيلا غراما، كفيل غرام يعني أنه ضامن. وضده بكفيل ملي. ثم قال ويقبل في الخلف ما عدم البينة قول المشتري، يعني إذا اختلف الشفيع والمشتري، والمثال لا زال قائما، فقال الشفيع قيمة الشخص 1000 وقال المشتري بل قيمته 1100، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن المشتري غالي، إذ أنه سيؤخذ من الشخص لو قبل قول الشفيع بأقل مما غرم، فيكون قول المشتري. لكن لو كان هناك بينة على أن البيع 1000 فالقول ما شهدت به البينة، القول ما شهدت به. وهنا يجب أن ننتبه على شيء. الشيء الأول، كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمين عليه لاحتمال صدق خصمه فيحلف، هذه واحدة. الشيء الثاني، أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف، فإن كانت مخالفة للعرف سقطت. فلو ادعى المشتري في المثال الذي ذكرنا، لو ادعى أن قيمة الشخص 10000 وهو لا يساوي إلا 1000، قل له ماذا تقول؟ كيف؟ ما هو المثال اللي ذكرنا؟ نعم. القول قال المشتري قول من؟
قول الشفيع.
طيب، قول الشفيع. وهذا أيضا إذا أمكن، لأن كل دعوة لا تمكن غير مقبولة. فإذا كان هذا الشخص لا يساوي 10000، لا يساوي إلا 1000 إن زادت قيمته، فالقول قول الشفيع ويحلف. وإذا كان يساوي 5000 فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري، لأن المشتري زاد 5000 على المعتاد وهذا نقص 4000 عن المعتاد فلا يقبل. وهذه قاعدة عامة في كل الدعاوى. ما هي القاعدة العامة؟ طيب قلها.
لا، قال الأولى أن كل مقبول حلف
أن كل من قيل القول قوله فلا بد من يمين الاحتمال. والثاني أن هذا مشروط بما لا يخالف العرف، فإن خالف العرف فإنه لا يقبل. نعم. ويقبل في الخلف، في الخلف أي في الاختلاف، اختلاف من؟ الشفيع والمشتر، قول المشتر. فإذا قال فإن قال أي المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. إذا قال الشفيع، إذا قال المشتري للشفيع الثمن ألف ريال، الثمن ألف ريال، فإن الشفيع يأخذ بكم؟ بألف ريال. طيب، لكن البائع قال المشتري قد بعت عليك بألفين وأقام بيع، فهنا يثبت على المشتري ألفان بمقتضى دعوى البائع الثابتة بالشهود. بقي علينا هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري؟ ونقول يجب على الشفيع أن يدفع ألفين، أو نقول لا يلزم الشفيع إلا ما أقر به البائع وهو ألف. يقول المؤلف، استمع كلام المؤلف، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. لماذا التعليل؟ لأن البائع لما أثبت أنه بألف بالشهود بالبينة لزم المشتري ما شهدت به البينة. أما بالنسبة للشفيع فالشفيع يقول أنا لا يلزمني إلا ما أقر به المشتري، والمشتري أقر بأنه كم؟ بأنه بألف، فلا يلزمني أكثر مما أقر به. وكيف أعطيه ألفين وهو يقول إني اشتريته بألف؟ فصار لدينا الآن حقا، الحق الأول حق البائع على المشتري وثبت أنه بألفين، والثاني حق المشتري على الشفيع وثبت بأنه بألف بإقرار المشتري. ومنها تتبعض الأحكام لاختلاف أسبابها. وقال ولكن لو قال المشتري أنا نسيت أو غلط أو أنا رجل لا أدري عن تجارتي، تجارتي بيد العمال، فظننت أنه بألف فقلت بألف، فهل يقبل قول في هذه الحال أو لا؟ لا يقبل، يقال إن غلطك على نفسك، وإن جهلك على نفسك، وإن نسيانك على نفسك، ولا نقبل قولك. لا عذر لمن أقر، وهذا هو المشهور من المذهب كما علم. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان المشتري معروفا بالصدق وقال إني نسيت الثمن أو غلط، أردت أن أقول ألفين فقلت ألف، أو أنا رجل لا أباشر أعمال التجارة أباشرها غيري وهذا الذي ظننته، فما المانع من أن نقبل قوله؟ ولكن كمل، ولكن باليمين. نقول نقبل قوله باليمين، وهذا قوله الراجع بل المتعين، لأن لا تضيع الحقوق، ولأننا أثبتنا أن على المشتري كم؟ ألفين بمقتضى الشهادة التي أتى بها البائع، والمسألة كلها صفقة واحدة تعتبر، فلا يمكن أن نبعضها والسبب واحد. إذن الصواب أنه إذا ثبت أن البيع بأكثر مما أقر به المشتري ينور على النور. ما هو قول الراجح؟ صادق بإيش؟ بإيش؟ هو قال بألف اشتريته وثبت أنه بألفين، ثم قال إنه غلط أو نسي أو جاهل. على قول الراجح أين يقبل قوله بيمينه، لأن ما قاله محتمل وهو رجل معروف الصدق، فتعين أن نعطيه ما ثبت دون ما أقر به. قال ولو أثبت البائع بأكثر، فإن أثبت البائع بأقل عكس المثل، وهو قال اشتريته بألف وأثبت البائع أنه بثمانمائة، فماذا يكون؟ نقول إن هنا يأخذه الشفيع بما أثبته البائع، لأنه ظهر كذب المشتري أو غلطه أو جهل. أفهمتم الصورة هذه؟ المشتري قال إن اشتريته بألف وأثبت البائع أنه اشتراه بثمانمائة. لدينا الآن دعوى المشتري أنه بألف وثبوت أن الثمن ثمانمائة، فهل نأخذ بدعوى المشتري ونلزم الشفيع بألف أو نأخذ بما ثبت؟ هنا نأخذ بما ثبت، لأنه تبين أن المشتري كاذب، إما متعمد للكذب وإما غالط وإما جاهل. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت أي الشفعة، إذا قال البائع إني بعت نصيبي، والبائع هنا مشارك ولا مستقل؟ مشارك. إذا قال البائع الشريك إني بعت نصيبي على فلان، وقال فلان لم أشتريه، يقول المؤلف وجبت، وجبت أي الشفعة، لأن البائع الآن أقر بأن الملك انتقل إلى من؟ إلى المشتري، وبإقراره تثبت الشفعة، ولا نلزم المشتري بذلك لأنه ليس عند البائع إلا الدعوة. أما لو أقام بينه بأنه باع فالأمر واقع، لكن ليس فيه إلا دعوى البائع، فصار كلام البائع الآن إقرار ودعوى. إقرار بالنسبة للشفيع ودعوى بالنسبة للمشتري. محمود خادم معنا، إيش قلت؟ وش المسألة أصلا؟ المسألة ناحية أصلا مسألة يا جماعة، ترى هذا الفقه مهم. نعم، أصل المسألة أن البائع أقر بالبيع على فلان، وفلان قال لم تبع عليه، فهنا نقول تضمن قول البائع إقرارا ودعوة. إقرار إيش؟ أنه باع، وإذا أقر بالبيع فلازم هذا البيع ثبوت الشفعة. ودعوى على من؟ على المشتري. المشتري يقول أبدا أنا ما اشتريت، المشتري فاعترف حتى يقيم البائع بينه، فالمشتري الآن ما ليس عليه شيء. والصواب أن يقول بالتعبير المدعى عليه الشراء، لأنه لم يثبت أنه مشتري، هذا لا شيء عليه، ولكن تثبت الشفعة. فيقال البائع بكم بعت؟ قال بعت بألف، يأخذ الشفيع بكم؟ بألف. يقول رحمه الله وعهدة الشفيع على المشتري، العهدة هي ما نعرفه بالمسؤولية، هذه العهدة مسؤولية الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. كيف العهدة؟ يعني لو ظهر أن الشخص مغصوب أو أنه ملك لغير البائع أو ما أشبه ذلك، أو أن البائع باعه على شخص ثم باعه الشخص ثم باعه مرة أخرى، وهذا ربما يقع، فالعهدة على من؟ عندنا ثلاثة: بائع ومشتري وشفيع. عهدة الشفيع على المشتري، المشتري ما يدور أحد إلا نعم الشبيع ما يدور أحد إلا المشتري. لو أن الشبيع ذهب إلى المشتري إلى البائع وقال وجدت أن الأرض فيها عيب، أن الأرض مملوكة، أن الأرض مرهونة، فهل يملك أن يطالبه؟ يعني الشبيع يملك أن يطالب البائع؟ لا، سيقول البائع له وجهك على المشتري، أنا ما بعت عليك ولا شيء. طيب إذا عهد الشفيع على المشتري بالتسلسل، عهد المشتري على البائع. فلو أن الشفيع طالب البائع بالشفعة بالعهدة فإنه ليس له حق إلا في مسألة مرت عليه. نعم، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهنا عهدة الشفيع على من؟ على البائع، لأن المشتري لم يثبت أنه اشترى، فعليه يحتاج أن يستثنى من هذا عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إلا فيما إذا ادعى البائع البيعة وأنكر المشتري، فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري. طيب، ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائع السيارات غلط محض. تجد يشتري السيارة ثم يبيعها، والثاني يبيعها، والثالث يبيعها، وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول، وهذا غلط، لأنه لو ظهر أن السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب من؟ حسب الوثيقة يطالب الأول، وقد تكون مطالبة الأول صعبة، لكنه يجب في هذا الحال أن يقال فلان باع السيارة على زيد، وزيد باعها على عمرو، وعمرو باعها على خالد، وخالد باعها على بكر، يجب التسلسل من أجل أن يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع غلط. طيب، عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، هنا يستثنى منها إيش؟ إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري. سبقكم ناسا ثاني. طيب، العهدة فهمتوها الآن، ما هي؟ المسؤولية التي يطالب بها الإنسان. نقرأ الآن. نعم أخاف. ما يستقيم.
لماذا؟
لأن الأول ما اشتراها من الثاني، بل بالعكس الثاني هو اللي اشتراها من الأول. نعم. إذا لا يأخذه بأرش، لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول إنه إذا انتقل الشخص بالشفعة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول، لكن هذا قول ضعيف، سبق لنا أن نماه للمشتري فغرمه علي أيضا. إذا نعم لا أصلا مستدنى هذا، يعني لو فرضنا أن تضرر وأنه لا يمكن للأب أن يتملكه فهنا لا شك أنه ما له يتملك، يعني شروط تملك الأب أن لا يلحق على ابن ضرر. نعم. قد يكون البيع أولا مماطل، أو ما اشترى منه. فيقول الشفيع أنا ما أعرف الأول. البائع الأول باع المشتري، البائع الأول فقير والمشتري غني، تبين أن الشخص مغصوب أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير. الشفيع يقول ما أرجع له. لا أرجع أرجع ما محل مية جيرة. لا ما يخلص لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى الشفيع إلى المشتري، انتقال كان. وسبق لنا أن له نماء المنفصل والمتصل على قول الراجح لم يخالف ولو كان، لأن لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجبت. يمكن لك 800 تريد أن تسمع عني بالمئتين هذه، لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول حتى لو اعتمر الله. نعم
إذا
لا يقال دول المشتري بأي مكان، وهي مشكلة. يعني مثلا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة، باع على السيارة ثم إن المشتري باع السيارة وهرب، ثم ظهر أن السيارة مملوكة وثبت بالبينة أنها ملك فلان، فلان يأخذها مشتري السيارة، من يرجع لي؟ الذي باع عليه. هل الذي باع لي؟ الذي باع لي وين؟ هرب يبيع حقه. نعم سليم.
إنسان باع شخص من الأرض على إنسان، مجرد الانتقال منه جاء إنسان لما الشفيع قال بكسبك 2000 ريال قال ما نبايع يعني، قلت ما خبر 2000 وبقيتها 7000 مكسب خذها ولا 2000 ما نبايع يعني. وجاء الشفيع وشفته
لا حق لا مشتري حق بعد ما لا هذا لا لكن لا باع بأكثر. الشفيع اللي يأخذ بالأحد لنفسه ما هو الأحد لنفسه، الأقل ولا الأقل؟ نعم إيش؟ لكن ما يرجع عليه دونك، يأخذ بأحد البيعين، وإذا أخذ بأحد البيعين صارت العهدة على من أخذه في صفقته. لا هذا ما تعدد البيع اللي ذكر المؤلف الأخيرة ما تعدد، لكن لو تعدد البيع مثل باع زيد على عمرو وعمرو على خالد وخالد على بكر وأخذ الشفيع ببيع خالد لأنه أنقصه، تكون العهد عليه على خالد دون آخرين. نعم. إذا لم يستطع أن يذهب إلى السيد لم يستطع الشفير يطلع يطلع ويقع من نفسه هذا من؟ ما مضى أنا ما أقدر ما أقدر قيمة غرص ولا قيمة اقلع هو أملك نفسه فقط كما نرى لك الله آت محمدا الوسيلة والفضيلة والله ثم قال
لو قال البائع
ليه بيعتك
وأنت
تعطيني
الفلوس
ليه
بيعتك وأنت المشتري
إيش؟
لو قال البائع بيعتك وأنت تعطيني المشتري ثم كنا في شكلية في نشفع فلو قال البائع وجب بين أنه باع بألف والآن يقول ما ويدنا بيع بألف لكن بألف ومية هل يشفع الشكلية بألف ومية وألف
البائع أثبت أنه باع أثبت ببين أنه باع بألف
لكن الآن يريد أن يبيع بألف ومية
من يقول يريد لا ما أعرف ما أعرف إلا ما أقدرني ايش
عجل
الشفير وان كان او ان كل كانوا بعض نعم تسقط نعم
لكن اذا
احضر
مثلا
كبيلا او مثلا لا الرهن ما ينفع ولا كثير ما ينفع لان هذا مو مؤجل فيقول سلمني الان وعلم عملش لكن لو طلب الامهال احيانا يطلب الشفيع الامهال يقول انا الان ما بي الشيء لكن امهل لي يومين او ثلاثه فهنا يمهل ما جرى به العرف ويمهل يومين ثلاثه اربعه ان راى الحاكم هذا نعم
بعد
شفه اي نعم فكما لو عجزت تسقط الشفه نعم انتهى الوقت ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هل ثبتت الشفعة في الشريعة الإسلامية وما الدليل قول جابر نعم أحسنت بارك الله طيب هل الشفعة من محاسن الشريعة أو فيها ظلم حتى لا يتضرر الشريك السابق بهذا الشريك الجديد احسنت طيب هل فيها ضرر على الشريك الجديد ماذا كيف لا 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 على الشريك الجديد الذي اخذ من اخذ منه الشخص هل فيها ضرر عليه هنا زيد باع على عمر نصيبه من الأرض هل على عمر ضرر إذا أخذ شريك زيد بالشفعة لا السؤال هل عليه ضرر أو لا قد يكون وقد قد لا يكون ما هو الضرر الذي يمكن أن يكون عليه أي طيب يا بنا يسمى له ما يخص محمد نعم ليس عليه ضرر إلا فوات الربح إن زادت القيمة وهذا ليس بضرر هذا ليس بضرر فاته ربح لكنه لم يخسر شيئا وإذا قال قائل إن فوات الربح كالخسارة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نواشى وحرف فإنه ينقص من أجله كل يوم قراب أو قال قراقا وهذا فوات ثواب فالجواب أن هذه المضرة إذا قدر وجودها فهي منغمرة في جانب دفع الضرر عن الشريك الأول طيب، تعريف المؤلف للشفعة فيه انتقاد. نعم أقيل استحقاق انتزاع. لكن الشفعة هي استحقاق الانتزاع وإلا الانتزاع الانتزاع. إذن تكون عبارة فيها خطأ. طيب، قوله بعوض مالي، الجار مجرور متعلق بإيش سامح؟ انتزاع. نعم
متعلق
بانتقالات. طيب إذن عندنا قولان. نعم محمد راجح متعلق بانتقالات. طيب ما تقول يا سامح؟ انتقلت. طيب ما معنى قوله او كان عوضه صداقا؟ ما معنى الكلمة او كان عوضه صداقا؟ إذن عبارة فيها رتابة. كيف نعبر إذا أردنا التعبير الصحيح؟ ذكرتها لكم في الشرح يا أخوان. نعم أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقة. أو كان عوضه غير مالي، أما عوض الشخص يكون صداقة ما يمكن. الصداقة لمن؟ للمرأة للزوجة وما هو للشخص، فيكون في العبارة يعني شيء من الركاكة. والظاهر والله أعلم أن سبب هذا أن الفقهاء رحمه الله يقلد بعضهم بعضا في التعبير، وقد يختصر الإنسان مثلا العبارة التي قلدها فيحصل الخلل. قوله فلا شفعة الجار هذه مفرعة على أي شيء؟ هنا ما أقول لأنها، أنا أقول مفرع على أي شيء. ها؟ على إيش؟ ما شوفها؟ لا لا لا، من كلام المؤلف. هنا من قول انتزاع فسخ الشريك شريكه بناء على اشتراط الشركه، قال فلا شفعة لجار. طيب هل في هذه المساله خلاف يا سليم؟ هل في المساله خلاف؟ ما هو مطلقا في قول، يقول ان مش يشفع على كل حال، على كل حال هي في قولها، لكن ما هو الراجع على كل حال. وعبد الله بن عوان ماذا يقول؟ لا تحل تحل تقول ما يجيو عنك مزيان. أرايب ونذر منك أرايب وقلت أنا ما عندي شيء، لما ولى راح حلقت في الغداء والعشية أصلا ما أصلا ما معه. يعني إن اشترك في شيء من حقوق الملك كالطريق والماء وما أشبه ذلك فله الشفعة، وإلا هذا قول الراجح ولا المرجوح؟ متأكد؟ ما هو الدليل على هذا القول وهو التفصيل؟ حديث جابر
قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شك. طيب إذن القول الراجح أن الجار له صفة إذا اشترك مع جاره في شيء من حقوق الملك كالطرق أو عين الماء تسقي الأرضين وما أشبه ذلك. إذا تعدد المشتري هل للشفيع أن يأخذ لأحد نصيب المشتريين له ذلك؟ مثال إذا تعدد المشتريان هل للشريك الأول أن يأخذ ببيع أحدهما؟ نعم. مثاله
اشترى زيد عن حصتها محمد من الأرض.
اشترى رجلان حصتها حصتها بالألف.
هل الشريك
توافقون على هذا؟ يقول باع زيد نصيبه على اثنين فلشريكه عمر أن يأخذ من أحد الاثنين ويترك الآخر. فهمتم؟ طيب إيه لو تعدد البائع فجر هل له أن يأخذ بأحد البيعتين؟ نعم. كيف صورتها؟ نعم. هل للشفيع أن يأخذ بأحد البيعتين؟ مثال شركة
وقف.
أحسنت. أرض بين شريكين نصيب أحدهما وقف والثاني طلق. تباع من نصيبه طلق على شخص ثالث فإن صاحب الوقف فإن الشريك الذي نصيبه وقف لا يأخذ بالشفعة. التعليل يا عبد الله. لا ما هي بالراجح لو كان الراجح يصرها. لأن ملك الموقوف عليه للوقف قاصر ولهذا لا يجوز أن أبيعه ولا أبيعه. طيب والملك القاصر لا يقوى على انتزاع ملك المشتري. هل في هذا قول آخر صالح؟ أن للموقوف عليه الأخذ الشفعة. أصبر ما سألت عن دليل. أنت أثبت على هذا القول. في قول آخر أنه يجوز للشريك في الوقت الذي نصيب وقت أن يأخذ بالشفعة. طيب هل هذا الراجح؟ هذا الراجح. الدليل. طيب وهذا عام. التعليل. أن العلة وهي الضرر موجودة فيما إذا كان الشريك نصيبه هو. بل هذا أشد ضررا. لماذا؟ تمام. إذا معناه المشاركة إذا كان الشريك وقف وقفا فإثبات الشفعة فيها عبد الله بن عوف من باب أولى، لأن الشريك في الوقف إذا رأى الضرر من المشتري لا يتمكن من البيع بخلاف الذي ملكه طلق. طيب، وهذا القول هو الراجح. قول ولا غير ملك سابق، كيف يكون مثال سعيد؟ فلا يشكل أحدهما. بارك الله. طيب، قول مالك ولا ركاب على مسلم رهيب. صورة طوال، لو كان اثنان شريكان في أرض أحدهما مسلم والآخر كافر، تباع المسلم نصيبه على من باع؟ على كافر
او على مسلم،
او على مسلم،
باع المسلم
على مسلم. طيب، فليس للكافر انشاء، فان باعوا على كافر لا شفعة. طيب، لو كان الشريك كافرا، هذه ارض بين كافرين، فباع احدهما نصيبه على مسلم لا شفعة. توافقون على هذا؟ نعم، لا شفعة لكافر على مسلم سواء كان شريكه الذي باع مسلما او كافرا. طيب، اذا كان شريكه كافرا وباع على مسلم، هل للكافر الشريك ان يشفع؟ انتبه،
اذا كان
الشريك كافر فباع على مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع على المسلم؟ ليس له ذلك. أحسن، نبدأ الآن بالوديعة لبقية الوقت. يقول مالك رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة وزن الصرف فعيلة، فعيلة، وثبتت الياء في الميزان لأنها زائدة. وهذه القاعدة الصرفية، أن الحرف الزائد في الميزان تؤتى به بلفظه، كل الحروف الزائدة في الميزان يؤتى بها بلفظها. كيف تزن فاعل؟ كيف تزن قائم؟ فاعل، لأن الألف هذه زائدة. كيف تزن مقام؟